بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: مليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك، يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. ومع نداء العبودية بنستكمل وبنستكمل هذه الدروس، والدروس هي صدقة جارية على روح زوجي محمد. أدعو الله له بالعفو وبالمغفرة، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يرحمه رحمة واسعة، آمين. وموتى المسلمين. وبنقف النهاردة مع عبادة من العبادات لها من الأهمية الكثير ولا يعلمها إلا القليل. وحبدأ قبل ما أقول العبادة أحكي قصة عشان نقرب منها شوية شوية. في يوم من الأيام كان في رجل صالح من حفظة القرآن، الناس بتروح له عشان يقرأ عليهم الرقية الشرعية، وربنا بقدرته شفى على يده كثير من الناس. في يوم من الأيام دخل على هذا الرجل الصالح واحد من رجال الأعمال المعروفين، وجلس بين إيدين الشيخ، وقال له: يا شيخ، أنا عندي آلام في إيدي اليسرى هتموتني، لا بنام ليل ولا بنام نهار، رحت لأكبر الأطباء وعملوا لي كل الفحوصات وعملت تمارين، مفيش فايدة أبدا، الألم بيزيد وبيشد، حياتي عذاب يا شيخ، أنا عندي مؤسسات، عندي شركات، خايف تكون في عين صابتني ولا حد من الأشرار عمل لي سحر. فرد عليه الشيخ وقال له: أنا هقرأ عليك سورة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وهعمل لك الرقية الشافية كاملة. كويس، شكروا الراجل، ولكن بعد أيام رجع له تاني وقال له: يا شيخ، الألم هو قريت عليا الألم، راح شوية ورجع، اقرأ عني تاني. فقرأ عليه مرة تانية، وبعدين بعد ما قرأ عليه قال له: اسمع، أنا عايز أقول لك، هل أنت عليك عقوبة على شيء عملته؟ هل أنت ظلمت حد، كلت حد، أذيت مسلم؟ قال له: أنا مش قادر أفتكر أي حاجة من دي. فرد عليه الشيخ وقال له: إذا كنت عملت، سارع بالتوبة إلى الله، كويس، ورجع الحقوق لأهلها، واستغفر ربنا وعاهد ربنا أن لا تأذي مسلما أبدا. دي أهم حاجة. التاجر طبعا أو رجل الأعمال المهم ده كلام ما عجبوش، وقال بكل تكبر: أنا عمري ما ظلمت حد، ولا عمري أذيت حد، ولا جيت على حقوق حد. على كل يا شيخ، أنا بشكرك على نصيحتك. وخرج من عند الشيخ. ومرت أيام وبيحكي الشيخ وبيقول: أنا خفت إنه يكون زعل مني لما قلت له اوعى تكون أذيت حد، لكن ده واجبي ولازم أقوله له. وفي يوم من ذات الأيام قابلته في مكان ما، فلقيته جاي عليا بيسلم عليا وهو سعيد جدا. قلت له: هي ايه الأخبار؟ قال لي: الحمد لله يا شيخ، دلوقتي إيدي بخير، ولا طب ولا علاج. فالشيخ قال له: ازاي، ايه اللي حصل؟ قال له: انا بعد ما خرجت من عندك بقيت افكر في نصيحتك، وبقيت اجيب شريط الذكريات في ذهني وافكر، لقيت هل انا اذيت مسلم؟ فافتكرت ان انا من حوالي 3-4 سنين كنت ببني القصر بتاعي، وكان جنبيه ارض كنت عايزة اضمها عشان القصر يكون كبير، لكن الارض كانت ملك الامرأة توفى زوجها وسايب لها ايتام. فقلت لها: بعيلي الارض بتاعتك. قالت له: لا، ازاي ابيع حالك، والايتام دول لما يكبروا هيفضل لهم ايه؟ خايفة ابيع الارض والفلوس تضيع، وبعدين بعد كده ابقى ظلمت ولادي، انا مش هبيع الارض. حاولت وراها بكل الطرق، قالت: لا لا يمكن. عملت ايه؟ انتزعت الارض منها بطريقتي الخاصة. فالشيخ قال له: يعني ايه طريقتك الخاصة؟ قال له: عندي علاقات واسعة وعندي معارف، استخرجت ترخيص بناء الأرض وضممتها الأرض. قال له: طيب. الشيخ سأله وهو زعلان: وأم الأيتام؟ قال له: لما سمعت باللي حصل لأرضها كانت تيجي وتصرخ في العمال وهي مجنونة، افتكروا إنها مجنونة. قالت لهم: أنا مش مجنونة، أنا حبكي وارفع إيدي للسماء، وكانت دايما تيجي وتفضل تدعي قدام الأرض اللي أنا خدتها منها، ده اللي أنا شفته بعيني. ومن بعديها ابتدت ايدي تخش في المشكلة اللي هي دخلت فيها، اللي حار فيها الاطباء. قال له طيب وعملت ايه بقى عشان تخف؟ قال له بعد ما انت فكرتني بأذية الست المسكينة ام الايتام، رحت لها ودورت عليها لغاية ما لقيتها، وبكت لها واعتذرت لها وقلت لها خدي اي تعويض انت عايزاه عن الارض، بس ادعي لي وسامحيني لحسن انا ايدي انشلت ومستقبلي انتهى. فوالله الست بدأت تدعي، وبعدين عقبال ما نزلت ايديها من الدعاء كانت العافية دبت في ايدي. قال له معقول؟ قال له اه، دعائها هو اللي نفعني في دعاء في دواء عجز عنه طب الاطباء. العبادة اللي هنتعلم عنها النهاردة اللي كتير من الناس ما تعرفهاش، هي عبادة كف الأذى عن المسلمين. كتير من الناس بيتخيلوا ان الخير هو محصور بس في اداء الشعائر وبذل المعروف. كتير من الناس ما بيعرفوش ان احنا زي ما بنتعبد لله بفعل الطاعات، لازم نتعبد بالله بعدم اذية المسلمين، حفظ حرمة المسلمين. في ناس بتركز على الصلاة والصوم والعبادات كويس وممتاز، لكن للأسف الشديد بيتعدوا على أخواتهم المسلمين وبيؤذوهم. يا جماعة، أذية المسلمين دي فيها وعيد شديد وعقوبة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا وبيتوعد اللي بيؤذي المؤمنين والمؤمنات بدون أي وجه حق بغير ما اكتسبوا، يعني عمالين يؤذوهم. وأنا هقول دلوقتي أنواع الأذية من غير ما يكونوا عملوا أي شيء، بس هم بيؤذوهم. فقد احتملوا، يعني إيه احتملوا؟ يعني حملوا على نفسهم كويس غضب لله سبحانه وتعالى لأنهم عملوا البهتان، والبهتان هو أسوأ أنواع الكذب، والإثم هو الزور. الزور والكذب الأسوأ من نوعه بسبب أنهم بيؤذوا المؤمنين والمؤمنات كويس بكلام وبأوقاف ومواقف هم ما عملوهاش. فلازم نعرف أن أذية المسلمين كبيرة قوي عند ربنا وبتغضب ربنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. واحدة عندها كثرة صلاة وصيام وصدقة، يعني الثلاث أساسيات كويس اللي بيقوم عليهم الإسلام، الصلاة والصيام والصدقة، بتكثر منهم ولكنها تؤذي. هي دي ما كلمة الأذية كويس، يعني الشر ويعني الضرر ويعني الكراهية ويعني البغضاء لجيرانها بلسانها، هي في النار. وقال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. كويس، يبقى لازم نعرف ان كلمة أذية المسلمين دي كلمة كبيرة قوي عند ربنا. والأذية لها أشكال متعددة، هنتعلم في الدرس عن أنواع أذية المسلمين عشان نعاهد الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا عبادة، وهي عبادة كف الأذى عن المسلمين. كف الأذى توقف تماما عن أي نوع من أذية المسلمين. أول نوع من أذية المسلمين يا جماعة هو إيذاء الوالدين بالعقوق، وهذا أعظم أنواع الأذية لأنه بيتعلق بالوالدين. الوالدين اللي أوصى بهم الله في القرآن الكريم وقال في أكثر من آية: وبالوالدين إحسانا. طيب ربنا قال وبالوالدين إحسانا، معقول إن احنا نأذيهم ونعقهم؟ الوالدين اللي هم أبواب الرحمة في حياتنا. إذن أول وأسوأ وأعلى أنواع الأذية هي إيذاء الوالدين بالعقوق. نمرة اتنين من الأذية اللي لابد إن احنا نركز إن احنا نتوقف عنها تماما هي أذية الأقارب والأصدقاء. يعني إيه؟ أذية التدخل في خصوصياتهم، تتبع أخبارهم، إبداء الرأي في أحوالهم. يعني أفضل أقول والله أنا رأيي إن جارتي، إن قريبتي دي غلطت غلطة كبيرة جدا لما عملت الموقف ده وعملت الموقف ده، أنت مالك؟ وبعدين إلقاء اللوم عليهم، وبعدين نقد تصرفاتهم دون استشارة منهم أو إذن أو حتى علمهم، كويس؟ مع إن العمالة عاملة نفسها دلوقتي يعني عمالة تنتقد في الناس وفي مواقف الناس، كويس، وعمالة تأذي الناس بكلامها، كويس، لا تسمح لأحد يتدخل في شؤونها أبدا. دايما بتبقى الشخصية دي هي النوع ده، واحدة لا تسمح لحد يتدخل في شؤونها أو يعرف عنها حاجة، وهي شغالة أذية على المسلمين، تنقد تصرفاتهم وتلومهم وتتبع أخبارهم وأسرارهم. يا جماعة ده أكبر حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذي المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. يعني ايه معنى الحديث؟ الرسول بيقول يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، اللي الإيمان موجود في قلبه ما يقدرش تبقى كلمة الأذية. كلمة الأذية دي للمسلم يعني الغدر والشر والظلم، كويس، مش موجودة عنده أبدا، كويس. فعشان كده قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيعملوا التصرفات دي، كويس، قال: من أسلم بلسانه ولم يط ما فيش إيمان في قلبه. يا جماعة بلاش نتقصى عن أخبار الناس، نحاول معرفة خصوصياتهم، هو ده كشف تتبع العورة، كشف الأسرار. كل واحد عنده أمور مش عايز حد يعرفها، من حقه، كويس، لا نفضل وراهم ونفضل نمشي وراهم ونفضل نسأل عنهم ونفضل نشوف الفيسبوك بتاعهم، ونحاول ان احنا كده نطلع الاخبار من غير السطور. بتتتبعي اخبار واسرار وخصوصيات وبتكشفي اسرار المسلمين، يتتبع الله اخبارك وخصوصياتك واسرارك ويفضحك ولو كنت جوه بيتك، عشان يخشى الانسان من اذية المسلمين. يا جماعة، وأيضا من صور الأذية الطعن في أنساب الناس وانتقاصهم، اللمز بقى والسخرية اللي بتحصل طبعا في مجالس المسلمين لما نقعد مع بعض كده ونعمل ضحك وفرفشة، كويس، ونحاول نبين الظرافة وخفة الدم، واحنا عمالين نقول على دي بتمشي كده ودي بتعمل كده ودي عاملة نفسها انها من علية الناس، ودي بتقول جوزي بيشتغل الشغلانة الفلانية وبتتكبر علينا. لا لا لا، ده احنا هنجيب لكم الأصل والأساس كله، عشان كل واحد، ايه ده؟ ايه الأذية دي؟ وايه الفراغ ده؟ وايه عدم الخوف من الله ده؟ وايه القلوب اللي ما فيهاش ايمان بالله دي؟ وايه القلوب اللي كانت لو تؤمن بانها هتقابل ربنا في يوم من الايام وهيحاسبها على كل كلمة ما كانتش تفتح بقها؟ يا من فليقل خيرا او فليصمت، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. ما يعنيكي في انك تبتدي تتريقي وتضحكي وتسخري على الناس اخوات يعني مسلمات وهم مش موجودين؟ دي من اعظم اذية المسلمين. وايضا من اذية المسلمين المهمة جدا يا جماعة التوقيع بين الناس. واحدة تيجي تقول لك والله انا عايزة اقول لك بصراحة انا كنت قاعدة مع اخت فلانة الفلانية، اتكلمت عنك بطريقة انا ما عجبتنيش ابدا، انا دافعت عنك يا حبيبتي، مش معقول كده، بتعملي ايه انت كده؟ تروحي للتانية تقولي لها نفس الكلام. ليه؟ عشان تخلي يبقى في بينهم عداوة وتبقى انت الصديقة الوحيدة للفرقة كلها. ده من أسوأ أنواع أذية المسلمين، ودي الشخصية ذات الوجهين اللي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. بلاش بلاش التوقيع بين الناس، بلاش الوضع يعني الكراهية والعلاقات السيئة بين الناس عشان تبقى انت اللي ماسكة مفاتيح اللعبة كلها. بس فين ربنا؟ فين ربنا سبحانه وتعالى؟ انت بتكسبي الناس وبتخسري الله وبتاخدي غضب الله سبحانه وتعالى. أما إيذاء الجار فطبعا ده من أكتر أنواع الأذية. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أن الجار له أهمية كبيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. يعني ايه بوائقه؟ يعني البوائق يا جماعة يعني الأذية والشر والغدر والظلم. يعني لما يكون لك جارة والجارة دي دايما حذرة منك جدا، واخدة حذرها لأنها لا تأمنك، لا تأمن انك انت تاخدي اخبارها وتنشريها او تعملي لها مشاكل بينها وبين جوزها او تأذيها في ولادها. النوعية دي الجارة لا تأمنها لا تدخل الجنة. شوفي قد ايه الناس بيبقى في امور في الدين ما نعرفهاش كويس، واحنا شغالين على اسرار الجيران وعلى اولاد الجيران وعلى زوج الجيران، وشفت جوزها هنا وهنا وشفته ماشي مع دي وشفت ابنها في المكان الفلاني وبنتها في ايه. ده إيذاء الجار ماديا ومعنويا حرام عند الله سبحانه وتعالى يا جماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كتر وصية سيدنا جبريل بالجيران الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن الجار ده هيدخل في الميراث، من كتر أهمية أن تكون العلاقة معاه علاقة طيبة وعلاقة شفافة وعلاقة محبة ومودة وعطاء وستر، وستر على الجيران مش الأذية. وأيضا من أشكال إيذاء المسلمين الحسد، نحسد الناس على نعم ربنا، نحسد على الصحة ونحسد على الأولاد ونحسد على الأموال. طبعا الحسد بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى الأذية، أذية المسلمين، بيجي لهم مشاكل في حياتهم بسبب العينين، العينين اللي كلها حقد وكلها حسد وكلها تمني زوال النعم. يا جماعة احنا بناخد الحسد وبناخد إيذاء الجيران وبناخد الغمز واللمز في المجالس وبناخد التوقيع وبناخد ان احنا يعني ندور على أسرار الناس وبناخد أذية الوالدين، بناخد كل أنواع هذه الأذية وناخدها ببساطة قوي وبضحك ومش قصده وكلمتين وخلاص. لا لا لا، دي حاجات في منتهى الخطورة. ونحط معاها الأذى العظيم. ايه هو بقى الأذى العظيم؟ ان بعض النساء السفيهات بيتدخلوا في المشاكل الزوجية. واحدة تيجي لصديقتها وتقول لها: ايه الحكاية، انت كل حاجة تقولي حاضر وكل حاجة تقولي طيب. تفضل وراها تقلبها على جوزها كويس، وتقلبها على حياتها وتكرهها في حياتها، وتبقى دايما تجعل صديقتها دي تفضل تزق الزوجة اللي ما بتشغلش عقلها كويس، تفضل تزقها على انها تعمل مشاكل مع جوزها. يدخل بينهم الشيطان وتحول الحب الكراهية ومشاكل ولا يعلم الا الله. هتنتهي هذه الأذية العظيمة اللي بتتكلم، يا اما تتكلم بالخير وخصوصا في الاصلاح بين الزوجين، يا اما تقولي كلمة خير، يا اما انت لا تأذي الا نفسك، لانك زي ما قلت في عنوان الدرس اللي بتمشي في أذية الناس هناك عذاب شديد قريب منها سيحل عليها. وتفضل تسأل العذاب ده جالي منين، ده جالك من كلمتين اللي خربتي بيهم نفسية زوجة على زوجها وأفسدتيها وضيعتي بيتها. ونكمل ونقول وندخل على المال من أذية المسلمين في أموالهم، إن احنا ناكل أموال الناس بغير الحق. يعني إيه؟ زي القصة اللي أنا سمعتها، الراجل اللي سرق الفلوس بتاع الأرض بتاع تجارة كويس، أو زي أكل أموال الأيتام ظلما، أو زي الغش في البيع، أو زي كمان بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الغش في البيع، منطقة الغش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا كويس. فكل هذه المناطق يا جماعة أذية، نأذي الناس في أموالها كويس. وبعدين من المناطق المهمة في الأذية في هذا الزمان الناس اللي بتحاول إنها تنشر الانحلال الخلقي والتبرج والسفور. يعني إيه؟ يعني الناس اللي تطلع في التلفزيون وتبتدي تدي فتاوي تقوم الزوجة على زوجها، وتقوم الزوجة على الحجاب المسلمة، وتقوم الزوجة على حسن معاملة أهل جوزها، تقويم للمرأة كويس على كل عطاء بتديه لأسرتها. هل هذا ليس أعظم أذية للأسرة المسلمة وأعظم أذية للإسلام وأعظم أذية للأبناء وأعظم أذية للمجتمع؟ عايزين نراجع نفسنا في كل أنواع الأذية اللي موجودة في حياتنا. الدين بس مش صلاة وصوم، الدين
حسن خلق وصلاة وصوم وعبادات ومعاملات. ياريت نراجع نفسنا مع أذية المسلمين عشان ما نكونش زي بينطبق علينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. طيب أدعو الله أن يهدي قلوبنا إلى أن نكف أذانا عن الآخرين، وأن دايما نتذكر من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وأن نكون مفاتيح للخير ولا نكون مفاتيح للشر. وأبدأ دعاء الآن لزوج محمد بالرحمة الواسعة والعفو والمغفرة. آمين يا رب العالمين. وموتى المسلمين.